بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، أيها الإخوة، نبدأ اليوم بمقدمة. أولا أجيب عن سؤال وربما أسئلة وردت تقول: ما الموجب لأن نحصر دروسنا في جانب صغير من جوانب الشريعة الإسلامية، ألا وهو جانب المرأة؟ والإسلام متسع الجوانب، ولم تأتي شريعته لا للرجل دون المرأة، ولا للمرأة دون الرجل. هذا سؤال ورد، فما الجواب عنه؟ الجواب أيها الإخوة أننا جميعا أصبحنا نعلم أن أمتنا العربية والإسلامية، وأقول دائما العربية والإسلامية مع العلم بأن الأمة العربية جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، لكن شاء الله أن تكون الأمة العربية لباب الأمة الإسلامية. هذا ما شاءه الله عز وجل، وهذا شيء لا مجال لتجاهله. كلنا نعلم أن أمتنا العربية والإسلامية غدت اليوم هدفا للقضاء عليه، بكلمة مختصرة جامعة موجزة. فما هو السبيل الذي يمارس أعداء هذه الأمة منه العمل على إنهاء هذه الأمة والقضاء عليها؟ هما سبيلان اثنان لا ثالث لهما، أي إن هذه الأمة تحارب على جبهتين فقط، وليس هنالك جبهة ثالثة. الجبهة الأولى تتمثل في تفكيك عرى هذه الأمة والقضاء على البقية الباقية من وحدتها، أو قل تضامنها، ثم الدخول في بنيان الدين الإسلامي عقيدة وشرعة وأخلاقا، والتلاعب والعبث به من الداخل. هذه هي الجبهة الأولى، ولنحفظ ذلك. الجبهة الأولى التي تحارب هذه الأمة من خلالها العمل على تفكيك عوراها والقضاء على البقية الباقية من وحدتها وتضامنها، ثم إدخال طوابير من العملاء داخل البنيان الإسلامي عقيدة وشرعة وأخلاقا للعبث به من الداخل، أي للعبث به باسمه وللتلاعب به باسمه ولتغييره وتذويب أحكامه باسمه. هذه هي الجبهة الأولى. وأما الجبهة الثانية فتتمثل في العمل على القضاء على خلق هذه الأمة وفضيلتها. وقديما، لا أقول قديما جدا، من أوائل هذا القرن كان الناس يقعدون ويقومون بالاستشهاد بقول شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومنذ حين أصبح هذا البيت غريبا عن أسماع الناس، وغدا بعيدا عن ألسنتهم، ولذلك سبب. وكلكم يعلم أيها الإخوة أن الله جعل حصن هذه الأمة بعد إيمانها وبعد انضباطها بشريعة الله متمثلا في الفضيلة والخلق اللذين أكرم الله بهما هذه الأمة. هذه الفضيلة هي التي تثمر الأسرة، والأسرة التي هي ثمرة الفضيلة وبنتها الشرعي هي التي تثمر كينونة هذه الأمة وتماسكها وبقاءها. فنحن نحارب على جبهتين، الجبهة الأولى ذكرت، الجبهة الثانية تتمثل في محاربة الفضيلة التي جعلها الله الحصن الثاني لهذه الأمة. فما هو السلاح الذي تحارب به فضيلتنا؟ السلاح هو المرأة، وبعبارة ربما أقول أوسع، السلاح هو الجنس. فنحن اليوم نحارب لا شك في هذا ولا ريب عن طريق هاتين الجبهتين، وهذا شيء ما ينبغي أن يجهله منا مثقف بل واعد. نعم، وأقول منذ عامين ونيف أعلن قادة المجتمع الغربي، لا أقول المجتمع، قادة المجتمع الغربي الحرب على العفة والشرف والأخلاق في هذه الأمة. إذا كان الأمر كذلك فما الذي ينبغي أن نصنعه نحن؟ نحن لا نملك قوة كاسحة ولا نملك أسلحة رادعة، ولو ملكناها فليس ديدننا أن نقارع الباطل بها، وإنما علمنا ربنا أن نقارع الباطل بالحق، هكذا علمنا قيوم السماوات والأرض. نعم، بل نقذف بالحق على الباطل، لم يقل بل نقذف بسلاح بوسائل مادية على الباطل، لا، بل نقذف بالحق، الحق هو سلاحنا، هكذا ينبغي أن نعلم. إذن لا نستطيع أن نجابه هذا العدوان المستشري اليوم إلا بالحق، إذ نفهمه جيدا ونعيه جيدا ومن ثم نتمسك به جيدا. أعني أننا لا نستطيع أن نتمسك بالحق إلا بعد أن نعيه. إذن ينبغي أن نعلم أولا أن أمتنا هذه مستهدفة، وأن الخطة ترمي إلى إنهائها، هذه حقيقة. وينبغي أن نعلم أننا نحارب على هاتين الجبهتين، ينبغي أن نعي ذلك تماما. الجبهة الأولى ما يتعلق بالوسائل السياسية التي تتبع لتفكيك عرى هذه الأمة، لا نستطيع أن نقاومها، يقاومها بإذن الله وتوفيقه إخوة لنا، هم الذين ينبغي أن يقفوا أمام تلك الجبهة. وأنا أسأل الله ضارعا أن لا يخلي هذه الأمة من إخوة يردون كيد الكائدين على تلك الجبهة الأولى، بالوسائل السياسية، بالوسائل التي تجمع الشمل وتعيد هذه الأمة إلى وحدتها وتضامنها. وما أظن إلا أن ربنا سبحانه وتعالى كريم، ولن يخلي هذه الأمة إطلاقا من أناس يحرسون هذه الأمة من تلك الجبهة. لكن الجبهة الثانية مسألة الفضيلة، مسألة الخلق التي نحارب حربا سريعة من خلالها. ما السبيل إلى أن نقف في وجهها؟ السبيل شيء واحد، هو أن نعي ما يراد بنا، ثم أن ندرك كيف تستعمل المرأة من أجل القضاء علينا، وكيف يتم الكذب والافتراء على دين الله سبحانه وتعالى في هذا الصدد. بل ينبغي أن نعي كيف يسخر الجنس أيها الإخوة في سبيل تبديد خلق هذه الأمة وتمييع قوالب فضيلتها. فإذا وعينا وأدركنا ذلك وتبينا كيف أن المرأة هي العمود الفقري للمجتمع الإسلامي من حيث أوضح لنا الشارع وبين، وكيف نستطيع أن نقطع السبيل على أولئك الذين يكيدون لنا هذا الكيد الخطير المميت، أعتقد أننا نستطيع أن نقف في وجه هذا الكيد بعد توفيق الله وبعد حماية الله. ولله عز وجل حماية خاصة لهذه الأمة ولهذه البلدة بالذات. هذا هو السبب الذي دعاني إلى أن نتحدث عن المرأة في ديننا، نتحدث عن المرأة في إسلامنا، لأن الغرب يمسك بهذه الورقة، بورقة المرأة ومن ثم ورقة الجنس، سلاحا بتارا للقضاء على فضيلة هذه الأمة وتماسكها. هذا هو أول بند في مقدمتنا هذه، جواب عن بعض الأسئلة التي وردت. أيضا يدخل في المقدمة تأكيد لمن يحتاج إلى هذا التأكيد. ربما كان فينا من يقول أنت متشائم أو أنت مبالغ، من أين لك أن قادة المجتمع الغربي أو المجتمعات الغربية أعلنوا الحرب جهرا على خلق وشرف وعفة هذه الأمة؟ قد يكون فينا من لا يعلم ومن ثم يتهمني بمبالغة، وأنا أجيب وأضع النقاط على الحروف. وهذا مهم جدا أيها الإخوة، الوعي، الوعي. ينبغي أن نعلم ماذا يراد بنا، ماذا يراد بنا، وينبغي أن ندرك الخلفيات. مرة أخرى أعيدكم إلى الوثيقة التي أصدرها مؤتمر صندوق السكان والتنمية الذي تم قبل سنتين ونيف في القاهرة. صدر وثيقة كبيرة في هذا الصدد. هذه الوثيقة هي التي أعلنت الحرب جهرا، أعلنت أن المجتمعات النامية، نعم، ينبغي أن تعطي الحرية التامة للمراهقين، للمرأة، للمجتمع كله في ممارسة الجنس وفي التمتع بذلك كما يشاء، وينبغي أن لا يكون هنالك لا نظام ولا قانون ولا شيء رادع. بل بعض بنود الوثيقة يحذر الدول من الوقوف في وجه هذه الحرية واعتراض سبيل من يريدون أن يصلوا إلى أقصى ما يشاءون من هذا الأمر.
الفقرة السابعة من هذه الوثيقة الصحيفة 53 تقول: يتعين على البلدان بدعم من المجتمع الدولي أن تحمي وتعزز حقوق المراهقين في التربية والمعلومات والرعاية المتصلة بالحرية الجنسية والتناسلية. نعم. ثم يقول نص هذه الوثيقة في الفقرة ذاتها: يجب أن تزيل البلدان، يعني هذا الخطاب طبعا للدول للحكام، يجب أن تزيل البلدان العوائق القانونية والتنظيمية والاجتماعية التي تعترض سبيل توفير المعلومات والرعاية الصحية والحرية الجنسية والتناسلية للمراهقين، كما يجب أن تضمن أن لا تحد مواقف مقدمي الرعاية الصحية، يعني جنودهم بيننا، ينبغي أن لا تحد مواقف مقدمي الرعاية الصحية من حصول المراهقين على الخدمات والمعلومات التي يحتاجونها. وفي إنجاز ذلك لا بد للخدمات المقدمة إلى المراهقين أن تضمن حقوقهم في الخصوصية والسرية، ما نكشف أسرارهم، والموافقة الواعية. هذا نص واضح وينبغي أن نعلمه وينبغي أن لا ننساه صباح مساء. وهذا الكلام لنا، المجتمعات الغربية وقعت في هذا، الحرية الجنسية، المراهقين غيرهم يتمتعون. إذن هذا الكلام لمن؟ لنا، للعالم الثالث؟ لا، للأمة العربية والإسلامية. الأسرة، تنص هذه الوثيقة على أن الأسرة ينبغي أن تتطور. كيف تتطور الأسرة؟ ما ينبغي أن تكون حكرا على زوجين، ممكن أن تتكون الأسرة من زوج وزوج جنس واحد، ممكن أن تتكون الأسرة بمعاشرة جنسية دون زواج. الوثيقة تنص على هذا في الصفحة 30 في الفصل الخامس تحت عنوان الأسرة وأدوارها وحقوقها. تقول الوثيقة: تتمثل الأهداف، أهداف تطوير الأسرة، فيما يلي: وضع سياسات وقوانين تقدم دعما أفضل للأسرة بحسب الظاهر. دعما أفضل للأسرة، هذا الكلام جميل، دعما أفضل للأسرة. ثم تقول: وتسهم في استقرارها، أجمل، كيف جيد، وتأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها، وتأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها. ثم تشرح الوثيقة معنى هذه الكلمة بعد ذلك، ما معنى تأخذ في الاعتبار تعددية أشكالها؟ تفسر الوثيقة هذا التعدد بالزواج من الجنس الواحد والمعاشرة بدون زواج، على أن يكون الكل لهم حقوق متساوية. إذن أنا لست مبالغا أيها الإخوة عندما أقول إن قادة المجتمعات الغربية أعلنت الحرب صراحة على خلق وعفة وشرف هذه الأمة. وهذا هذه النصوص الوثيقة ينبغي أن تكون موجودة أيها الإخوة، وينبغي أن يعيها كل منكم، هي القنبلة الزمنية التي هي أدهى وأخطر للقضاء علينا من سائر الأسلحة الفتاكة، والله الذي لا إله إلا هو. نعم. إذن إذا عرفنا هذا فنعود إلى موضوعنا. نحن لا نبالغ عندما نقول إن الغرب قد أعلن الحرب علينا من خلال الحرب على وحدتنا وإسلامنا كما قلت، ومن خلال الحرب على الفضيلة والأخلاق التي تتمتع بها هذه الأمة، وهي سر تماسكها وسر قدسية الأسرة في كيانها. فأليس، لا أقول من حقنا بل من واجبنا، أن ندرس ما يقوله الإسلام في حق المرأة، المرأة التي غدت اليوم السلاح البدار في يد قادة المجتمع الغربي للقضاء علينا جهرا صراحة. وإسرائيل تلعب دورا كبيرا في هذا، بل لها مركز الريادة أيها، والله الذي لا إله إلا هو، لها مركز الريادة في هذا الأمر. أليس علينا أن نصغي السمع إلى ما يقوله الإسلام عن المرأة؟ هذا المخلوق الذي يستعمله الغرب سلاحا من حيث يستعمل الجنس سلاحا، طبعا هذا لا أقول من حقنا بل هذا من واجبنا. وإذا كانت الحرائق تشتعل اليوم في جانب من جوانب مجتمعنا، فينبغي أن نورع إلى ذلك الجانب، الجانب الذي يحاول الغرب أن يشعل فتيل الحريق منه، هو جانب الخلق، الفضيلة، المرأة، الجنس. إذن ينبغي أن نهرع جميعا إلى دراسته وإلى معرفة الحصن الذي يقينا، وفهم هذا الأمر يساوي نصف الحل، يساوي نصف الحل للمشكلة. الآن ندخل في تمهيد لهذه المسألة التي نتكلم عنها. أحكام الشريعة الإسلامية للمرأة أيها الإخوة، الواقع أنها ليست قديمة، عفوا ليست جديدة. الأحكام التي سنتكلم عنها الشرعية في حق المرأة، حقوقها وواجباتها، هل هي بنت الأمس القريب؟ لا، هي وجدت مع وجود الإسلام. حسنا، لماذا لم نجد هجوما على الإسلام واتهاما له بأنه أساء إلى المرأة، انتقص من حقوقها؟ لم نسمع هذا الهجوم في القرون السابقة، قبل قرنين ما سمعنا هذا الكلام، قبل 3 قرون ما سمعنا هذا الكلام، 4 وهكذا ما سمعنا هذا الكلام. لماذا نسمع هذا الاتهام فقط في هذا العصر؟ هل كان الأجيال السابقة أقل اهتماما بالمرأة منها اليوم، وأقل غيرة على حقوقها حتى سكتت تلك الأجيال ونطق هذا الجيل؟ أم هل كانت أقل تنبها إلى ما يراه الغربيون ومن سار وراءهم؟ هل كانوا أقل تنبها إلى النقائص الموجودة في الإسلام والتي لم تنصف المرأة؟ أبدا، لا هذا ولا ذاك إطلاقا. فلا الأجيال السابقة كانت أقل اهتماما بالمرأة من المجتمع الغربي وذيوله اليوم، ولا علماء المسلمين كانوا أقل تنبها إلى الثغرات الموجودة في الشريعة الإسلامية والتي لم تنصف الشريعة بسبب هذه الثغرات المرأة. إذن ما السبب؟ لماذا هذه الزوعة تثار في هذا العصر بالذات اتهاما للإسلام وغيرة على المرأة؟ سؤال وارد أم ليس بوارد؟ في الأجيال السابقة ما في هذا الكلام، في حين أن الإسلام منذ أن ولد كان له أعداء، وهؤلاء الأعداء استمروا إلى اليوم. لماذا لم يتهم أولئك الأعداء الإسلام بأنه انتقص حقوق المرأة إلى يومنا هذا؟ الجواب: الغرب فيما مضى في العصور الوسطى كان يعاني من تخلف، ولعلكم جميعا تسمعون كلمة العصور الوسطى وكيف أنها قرينة التخلف. طبعا هي قرينة التخلف أين؟ في الغرب. وإن كان بعض المغفلين في بلادنا يتصورون أن القرون الوسطى هي عنوان التخلف أيضا في مجتمعنا، هؤلاء الذيليون هكذا يتصور. نعم، في تلك العصور الغرب كان مشغولا بأمر نفسه، كان مشغولا برعاية ضعفه، كان مشغولا بتطوير حاله وتخلصه من أتون وأودية التخلف، ولذلك لم يكن متفرغا لأن ينظر إلينا ولأن ينصب شباك الحرب ضدنا. هذا شيء واضح. في آخر القرن الماضي وأول هذا القرن انبثق المجتمع الغربي وتحرر من تخلفه المادي والعلمي والحضاري. نعم، ورأى نفسه مدعوا إلى أن يكتسح المجتمعات الأخرى التي تقف في طريقه. وفي رأسها وفي مقدمتها المجتمع الإسلامي، فخطط للكيد للإسلام، ونظر فوجد أن المرأة هي رأس مال الحرب اللاهبة التي ينبغي أن تعلن ضد المجتمعات الإسلامية. إذن هذا هو السبب في أننا في هذا العصر فقط نسمع من يتهم الإسلام بأنه أساء إلى المرأة وبأنه لم ينصف المرأة في حقوقها. في أوائل هذا القرن وضعت المخططات من أجل استخدام المرأة المسلمة وجرها إلى صف المجتمعات الغربية، ووضعت الترتيبات أن تكون المرأة العربية المسلمة سلاحا بيد الغرب. طيب، كيف تكون المرأة العربية المسلمة سلاحا بيد الغرب؟ ما الخطة التي رسموها؟ سبيل ذلك أن يؤلب الغرب المرأة على الإسلام وأن يحقنوها دائما بقناعات تثبت لها أن الإسلام أساء إليها، أن الإسلام انتقص من حقوقها، أن الإسلام حملها أكثر مما تطيق، أن الإسلام لم يعطيها الحرية الكاملة. وبذلك شيئا فشيئا فشيئا تتحول المرأة من عنصر منتسب إلى دينها، لائذ بشرعة ربها، مقتنع بإسلامها، تتحول إلى عنصر مشمئز من الإسلام، تتحول إلى عنصر مقتنع بما يقوله الغرب، وهكذا تصبح عندئذ قوة في يد الغرب. هكذا يرسم أولئك الناس، وهذا ما أخذناه من كلامه. عندئذ تتحول المرأة المسلمة في المجتمع المسلم إلى عنصر معارضة، تتحول المرأة المسلمة في المجتمع المسلم إلى عنصر معارضة. معارضة لماذا؟ للإسلام. ومؤيدة لماذا؟ للغرب. هذه الخطة هي التي جعلت الغرب يتهم الشريعة الإسلامية بأنه ظلم المرأة، وجعلت الغرب يستنطق عملاءه في البلاد العربية والإسلامية، خدامه، يستنطقهم أيضا بالكلام ذاته: أجل الإسلام لم يعطي للمرأة حقها، هضم حقها في الميراث، في الشهادة، في إما إلى آخره، وهكذا. وفعلا وصل الغرب إلى جزء مما ابتغى. فشاهدنا أن كثيرا من النساء المسلمات بدأنا يشعرن بالتقزز: الإسلام ظلمنا، الإسلام أساء إلينا، الإسلام حبسنا في الحري، الإسلام هكذا. انظروا إلى المرأة في الغرب كم هي منطلقة، حرة، طليقة، إلى آخره. وهكذا استطاع الغرب أن يصطفي من هؤلاء النساء من يجندوهن لمصلحتها. وإذا نجح الغرب في أن يمسك بأعداد كبيرة من النساء يصبحن عنصر معارضة، فحدث ولا حرج عن الكسب الذي سيكسبه أولئك الغربيون. ذلك لأن المرأة هي الأم وهي المربية، فإذا تحولت إلى عنصر معارضة للإسلام فإن كل بيت فيه امرأة من هذا القبيل فيه قنبلة زمنية ضد الإسلام. أجل، هذا هو الجواب عن هذا السؤال: لماذا لم نسمع من يتهم الإسلام بانتقاصه لحقوق المرأة قبل هذا العصر، في حين كان هنالك أعداء الإسلام كانوا ولكن لم يكونوا يطمعون بأن يخترقوا صفوف المجتمع الإسلامي ويقضوا على كينونته. النهج الذي سنسلكه في دراستنا، وسأنهي الدرس بهذه المقدمة إن شاء الله أيها الإخوة، هو أنني لاحظت أن المسلمين فريقان الآن: فريق انتماؤه إلى الإسلام انتماء شكلي فقط، اسم، أما سلوكه، أما مشاعره فهو متألب على مجتمعه من حيث هو متألب وعنصر معارضة وحرب لدينه. هذا الفريق له. هذا الفريق طبعا يصفق لهذا الذي يقوله الغرب، وقد عرفتم الهدف. ونحن لا نقف عند هذا الفريق إلا وقفة دعاء: أسأل الله ضارعا أن يهدي هذا الفريق، أسأل الله ضارعا أن يوقظه من ثباته. الفريق الثاني مسلم واعي مخلص لدينه ويدرك هذا الذي أقول، ويدافعون عن الإسلام ويقفون في وجه هذه الخطة، لكن بأي أسلوب؟ ينظرون إلى المجتمع الغربي وهو يتهجم على الإسلام من خلال هجومه على شرعته واتهامه بأنه ظلم المرأة. ينظرون إلى المجتمع الغربي وكأنه قاض قد تولى بشرعة نافذة الحكم علينا، قاض له أن يقول ما يشاء. وينظرون إلى الإسلام الذي يتهجم عليه قادة المجتمع الغربي هذا الهجوم على أنه متهم مسكين يقف في قفص اتهام، تصوروا، ويكتبون ويدافعون عن الإسلام بهذه الطريقة، يخاطبون قضاة المجتمع الغربي باستكانة: لا أنتم تظلمون المرأة، وجهة نظر الإسلام فيما يتعلق بالشهادة كذا، وجهة نظر الإسلام فيما يتعلق بالحجاب كذا، وجهة نظر الإسلام فيما يتعلق بالحجاب كذا، لا تظلموا هذا الإسلام البريء. لاحظوا، الإسلام من خلال هذا الأسلوب موضوع في قفص اتهام أنه مجرم في حق المرأة. وقادة المجتمع الغربي كلامهم وحديثهم وهجومهم يشكل موقف القاضي وهو على منصته يقف ويتهم. هذه الطريقة في الدفاع أساءت دون أن تحسن. والمأساة الكبرى هذه هي، أنا والله أيها الإخوة لا أعتبر أن موقف الغرب منا وهجومه علينا يشكل المأساة دائما، هذا موجود. المأساة الكبرى أن المسلمين يتكونون من فريقين وكلا الفريقين يشكلون مأساة واحدة. الفريق الأول يصفق الغرب ويسير وراءه ويطبق خطته وهو يعلم، يعني يعادي مجتمعه. الفريق الثاني يدافع عن الإسلام، لكن بأي أسلوب؟ بأسلوب مهين، بأسلوب يعلي الغرب إلى مستوى القاضي الذي يقف تحت قوس القضاء، ويهين الإسلام ثم يهينه بحيث يجعله واقفا ذليلا في قفص الاتهام. لا، هذا النهج خطأ. ولعل أول عمل فيما أعلم يظهر مناقضا لهذا الأسلوب ومبينا لموقف الإسلام وشرعته هو هذه التجربة التي قمت بها أنا. ما الطريقة التي ينبغي أن نسلكها في رد هذا الكيد وفي رد هذه الجريمة الغربية عن مجتمعاتنا؟ هي أن نلفت النظر إلى المرأة في مجتمعهم. المرأة إن كانت هنالك امرأة مسحوقة إلى درجة الشقاء الباعث على الانتحار فهي المرأة الغربية، وشاهدنا كذا وكذا 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 وكذا. إذا كان هنالك مجتمع تئن فيه المرأة تحت أثقال من الضنا ومن البؤس فذلك هو المجتمع الغربي. وإذا كانت هنالك شرعة رفعت المرأة إلى مكانة قدسية عالية وحفظت لها أدق حقوقها الإنسانية دون نظرة إلى أي استغلال لها بشكل من الأشكال فإنما هو الإسلام. هكذا سنتكلم عن حقوق المرأة في الإسلام، لن نتكلم باستخذاء. استخذاء؟ من الذي نصب الغرب قاضيا ليحكم علينا؟ من الذي نصب الغرب قاضيا ليتهم الإسلام بأنه أساء إلى المرأة أو أساء إلى أي شيء آخر؟ نعم، بمنطق، بوثائق، بأدلة، ببراهين. هذا هو النهج الذي سنسلكه إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه كلها مقدمات، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بدراسة هذا الموضوع، وأسأل الله أن يجمع شملنا على ما يرضي. ننهي درسنا كالعادة في شهر رمضان بدعاء أيها الإخوة، لعل الله يستجيب في آخر نهار من أيام رمضان. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم ارزقنا كمال الإيمان بك، وارزقنا كمال المحبة لك، وارزقنا كمال التعظيم لجنابك، وارزقنا كمال المخافة من عذابك، وارزقنا كمال الثقة برحمتك، وارزقنا صدق التوجه إلى دينك يا رب العالمين. واجعلنا ممن أخلصوا لك وجوههم وقلوبهم يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بهذا الشهر المبارك، ونسألك اللهم بصيام الصائمين وبقيام القائمين وبتسبيح المسبحين وبركوعهم وسجودهم أن ترفع عنا مقتك وغضبك بما شئت وكيف شئت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لرحمتك لسوء فعالنا ولكثرة انحرافاتنا، ولكنك أهل لكل رحمة، أهل لكل فضل. أهل لكل كرم وجود. فنسألك اللهم بأنك الكريم، ونسألك اللهم بأنك الرحيم، ونسألك اللهم بأنك اللطيف أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تصلح لنا أحوالنا، وأن تعاملنا بما أنت له أهل من الصفح والكرم والغفران، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم وأنت قيوم السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، أن تجمع شمل هذه الأمة على ما يرضيك. نسألك اللهم أن توحد صفوفه، نسألك اللهم أن تجمع شمله، نسألك اللهم أن ترزقها الاعتصام بحبلك يا رب العالمين. اللهم كما رحمتها بجمع الكلمة عند بعثة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وهي متفرقة، فأكرمها اليوم بعود حميد إلى تلك الوحدة، إلى ذلك التضامن يا مولانا يا رب العالمين. اجمعنا يا رب، اللهم اجمعنا عليك، اللهم اجمعنا عليك، اللهم سد الثغرات التي تفتحت فيما بيننا، اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، اسقنا اللهم الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث، اللهم إن الأعين ترقب كرمك السماوي يا رب العالمين، فلا تخيب آمالنا، يا لا تخيب آمالنا، اللهم إنا نسألك بالبهائم الرتع وبالأطفال الرضع وبالشيوخ الركع أن لا تهلكهم بجريرة أفعالنا، أن لا تهلكهم بجريرة آثامنا ومعاصينا يا رب العالمين. استجب اللهم، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.